بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان معنى الأنس بالله والرضا بقضاء الله عز وجل. يعلم أن من غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوته إلا في الانفراد والخلوة، لأن الأنس بالله يلازمه التوحش من غيره، ويكون أثقل الأشياء على القلب كل ما يعوق عن الخلوة. قال عبد الواحد بن زيد: قلت لراهب: لقد أعجبتك الخلوة. فقال: لو ذقت حلاوة الخلوة لاستوحشت إليها من نفسك. قلت: متى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله تعالى؟ قال: إذا صفى الود خلصت المعاملة. قلت: متى يصفى الود؟ قال: إذا اجتمع الهم فصار هم واحدا في الطاعة. فإن قيل: ما علامة الأنس؟ قيل: علامته الخاصة ضيق الصدر عن معاشرة الخلق والتبرم بهم، وإن خالط فهو كمنفرد غائب مخالط بالبدن منفرد بالقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان معنى الأنس بالله والرضا بقضاء الله عز وجل. معلوم أن كلام الشيخ هو عن الشوق والأنس والرضا والمحبة، وسبق الحديث عن المحبة وعن الشوق، و هذا حديث عن الأنس بالله. وقلنا إن هذه المصطلحات ينبغي أن تضبط بنصوص الكتاب والسنة، وبمصطلحات أيضا التي جاء بها الكتاب والسنة، لأن مثل هذا إذا ترك فإنه يؤدي إلى سوء فهم، بل يؤدي إلى أمور مبتدعة، بل حتى قد يؤدي إلى مصطلحات لا تتفق مع الكتاب ولا مع السنة. الأنس بالله أيضا مصطلح يحتاج إلى ضبط كثير، وإلى نظر مدى وموارده في الكتاب والسنة. ومن هنا فإن كلام الشيخ هنا يحتاج إلى نظر كبير، ويحتاج إلى وقفات كبيرة. فقال رحمه الله: اعلم أن من غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوته إلا في الانفراد والخلوة، لأن الأنس بالله يلازمه التوحش من غيره. لا شك أن الأنس بالله إذا كان بمعنى الرضا والطمأنينة بذكر الله عز وجل، والإحساس بحلاوة الإيمان ولذة الطاعة ولذة المناجاة ونحو ذلك، هذه كلها صحيحة، وهذه كلها يجدها العبد في نفسه، وتتفاوت حقيقة بين الناس بمدى قربهم من ربهم، وبمدى ما يهبهم الله عز وجل من قوة إيمان وحلاوة ولذة مناجاة وإقبال على الطاعة. ولا شك أنه يؤثر في ذلك كثرة العبادة، وتحري الحلال، الأكل الحلال، وتحري مراضي الله عز وجل، والابتعاد عن مناهيه ومساخطه. إذا اجتهد العبد في ذلك فإن هذا يقوده إلى أن يطمئن بذكر الله، وأن يتلذذ بمناجاته، وأن ينطرح بين يديه، وأن يحس بأشياء لا يحس بها غيره. هذا حق، وهذا أيضا مجرب ومعلوم ومعروف، ودلالات النصوص من الكتاب والسنة على هذا ظاهرة، وكذلك أيضا أقوال الثقات من أهل العلم من السلف الصالح. لكن القول بالانفراد والخلوة ونحو ذلك هذا محل نظر، وتعلمون أنه سبق معنا حديث الشيخ عن العزلة، فإذا كان المراد العزلة عن الناس والابتعاد عنهم هذا محل نظر، وأيضا يختلف من حال إلى حال. فإن موضوع المسؤوليات المشتركة والمسؤوليات الجماعية بل مسؤولية كل مسلم نحو الآخرين هذا أمر متعين ومعروف ومتقرر في الشرع، سواء فيما يتعلق بمسؤولية الإنسان نحو أولاده ومسؤوليته نحو جيرانه، مسؤوليته نحو كل من يلوذ به حتى من الأصدقاء ومن الرفاق، وكذلك أيضا فيما يتعلق بمهمة الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه كلها مسؤوليات على كل مسلم على قدر طاقته وعلمه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه المسؤوليات نحو الآخرين التي قررها الشرع لا يمكن أن تنسجم مع الانفراد والعزة والوحدة إلا في أحوال، إما أن تكون في بعض الوقت كالاعتكاف، فهذا صحيح، الاعتكاف معلوم أنه مشروع سواء كان في رمضان أو في غيره، بحيث يعتكف الإنسان فترة من الزمن، قد تكون في اليوم وقد تكون في الشهر، وبحيث ينفرد ويأتي بالأعمال المشروعة في الاعتكاف، لكن هذا كما هو معلوم محدود وليس طول السنة اعتكاف. أما أن يضيع الإنسان مسؤولياته أو أن يقصر فيها فيما هو مطلوب شرعا فإن هذا يتنافى مع قراره الشيخ. وكما قلنا تختلف مسؤوليات الناس على حسب ما أعطاهم الله أيضا من مواهب، بعض الناس يحسن إذا دخل في 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 في, في أحوال الناس، سواء فيما يتعلق بالمعروف والنهي عن المنكر، أو فيما يتعلق بالإصلاح بين الناس، أو فيما يتعلق بتربيتهم، أو فيما يتعلق بتوجيههم ونصحهم ووعظهم وتعليمهم. بعض الناس يحسن ذلك ويرزقه الله فيه من المواهب ما لا يرزق غيره، فمثل هذا لا يجوز له أن يعزل ولا أن ينفرد، بل الخير في أن يكون مع الناس. وبعض الناس فعلا قد يكون إذا خالط الناس قد يضر، وقد يضر نفسه وقد يضر غيره على أحوال وعلى أوضاع. لكن على كل حال ليس الانفراد والخلوة والعزلة مطلوب بإطلاق على حسب ما، لأن كلام الشيخ هنا يوحي بأنه مطلوب بإطلاق وهذا غير صحيح. فمن هنا قال الشيخ: إن من غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوته إلا في الانفراد والخلوة. هذا كما قلنا محل نظر، لأن الدين والمسؤوليات وما طلبه الشرع من المسلم على حسب مسؤولياته ومهماته هذا أمر متقرر والنصوص دلت عليه. وقلنا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا عريض، بل الله عز وجل قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات يشمل جميع الجنس، المؤمنين والمؤمنات كلهم لم يستثن أحد، كما أنه يقابلهم المنافقون والمنافقات، والمنافقون يأمرون بالمنكر وينهى عن المعروف. فهذه مسؤولية على كل أحد ومن كل أحد. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال: لأن الأنس بالله يلازمه التوحش من غيره. هذا ليس دقيقا، ليس لا, لا, لا يلزم الأنس بالله أن يتوحش من غيره. ومن هنا قلنا لكم لابد من ضبط المصطلحات، لابد من ضبط المصطلحات. أما إذا كان المراد يعني إدراك لذة المناجاة وحلاوة الإيمان وحب الطاعة وحب الانطراح بين يدي الله وبخاصة في الأسحار، هذا حق، وهذا يهب الله عز وجل المصطفين من عباده، بحيث للإيمان حلاوة لا يجدها كل أحد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وذاق حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول. ويقول: لا يجد أحد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه. ثلاث ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا إلى آخره. فالإيمان له حلاوة، ولكنها ليس طريقها هو التوحش، وإنما طريقها التزام الكتاب والسنة، وطريقها ممارسة الطاعات والإكثار من ذكر الله عز وجل وتحري مراضيه سبحانه والبعد عن مساخطه وأكل الحلال والصدق في التوجه نحو إصلاح النفس وإصلاح الآخرين حتى أيضا، لأن كل ما تحرى العبد مراضي الله سبحانه وتعالى والتزم الكتاب والسنة وجد ذلك، وليس بالتوحش وغيره، وإنما هذه قد تكون من الرهبانية أو تؤدي إلى رهبانية مبتدعة. قال: ويكون أثقل الأشياء على القلب كلما يعوق عن الخلوة، وهذا أيضا محل نظر. قال عبد الواحد بن زيد: قلت لراهب: لقد أعجبتك الخلوة، فقال: لو ذقت حلاوة الخلوة لاستوحشت إليها من نفسك. أن يكون مصادر المسلمين ترجع إلى الرهبان هذا غير صحيح، الراهب ليس حجة، خاصة إذا كان راهب النصرانية ليس حجة، وما يجده من أشياء هذا ليست محل استشهاد. ولا يبدو كيف الشيخ استحسن أن نستشهد بكلام الرهبان، الرهبان ليسوا محل اعتبار في عند المسلمين، لأن المسلمين يصدرون عن الكتاب والسنة ولا يصدرون عن أقوال الرهبان ولا أقوال أصحاب الأديرة ولا غيرهم. قال: لقد عجبتك الخلوة، قال: لو ذقت حلاوة الخلوة لاستوحشت إليها من نفسك. أيضا هذا كلام كما قلنا غير دقيق. قال: قلت: متى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله تعالى؟ قال: إذا صف الود خلصت المعاملة. هذا صحيح، هذه حكمة معروفة، إذا خلصت الود إذا صف الود خلصت المعاملة، هذا صحيح. كما أنه يقال أيضا: إذا صفت القلوب زال التكلف، هذه حكم معروفة وهذه صحيحة، والإنسان قد يعالج فيها نفسه، بمعنى إذا صف الود سواء بينك وبين الخلق أو بينك وبين الله فتخلص المعاملة، لأنك إذا كنت صادقا مع إذا كنت بينك وبين أخيك صفاء فغالب يكون بينك إخلاص في التعامل. ولذا كما يقال كما قلنا يعني: إذا صفت القلوب زال التكلف، فإذا كان بينك وبين أخيك صفاء إذا زال التكلف، بمعنى لا تحتشم من أخيك، بحيث أن ما قدمه مقبول عندك وما قدمته مقبول عنده، لأنه قد زال بينكم، لأن القلوب بينكم صافية، فأي فعل يفعله لا يمكن أن تفسره تفسيرا سيئا، ولا يمكن أن يرد في خاطرك تفسيرات سيئة. هذا معنى إذا صف الود خلصت المعاملة، وهذا صحيح سواء فيما يتعلق بينك وبين الخلق أو فيما بينك وبين الله، بمعنى إذا صفى حبك لله ورضيت بالله ربا رضا حقيقيا كل ما يأتي يكون محل 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 رضا عندك، فترضى بالقضاء وترضى بالقدر وترضى بكل ما يجري، لأنك موقن بالله، وإلا عندك من الإيمان ما تعلم أن الأول أنه لا يجري في 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 كون الله إلا ما يريد، ثم أيضا عندك من اليقين بالله سبحانه وتعالى أنك إن كنت مخلصا وصادقا فالله سبحانه وتعالى يتولاك، وما يحصل من بلاء هذا هو شأن الدنيا، فبقدر ما تكون موقنا ومؤمنا بالله عز وجل فعلا ستخلص المعاملة وتحس بالرضا وتحس بأشياء كثيرة. قال: قلت: متى يصف الود؟ قال: إذا اجتمع الهم فصار هما واحدا في الطمع في الطاعة. أيضا هذا صحيح، بمعنى أنه إذا وفقك الله سبحانه وتعالى واجتمع همك في الآخرة، واجتمع همك بأن يكون همك في مرضات الله سبحانه وتعالى، إذن يصف الود صحيح، بمعنى يعينك الله عز وجل عن أن تبتعد عن الشواغل، بحيث أن الدنيا لا تكون همك، لأن الله عز وجل يقول من كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي رغيمة، كما قال صلى الله عليه وسلم. لا شك أنك إذا جعلت همك لله وهمك بطاعة الله سبحانه وتعالى وكان هذا هو شغلك الشاغل، لا شك أن حينئذ تصف معاملتك مع ربك. ولهذا الجزء الأخير من الحديث من الكلام هذا صحيح، لكن لا لأنه جاء من راهب وإنما لأنه حكم معروفة. قال: فإن قيل: ما علامة الأنس؟ قيل: علامته الخاصة ضيق الصدر عن معاشرة الخلق. أيضا هذا غير دقيق، ما هو صحيح أن علامة الأنس بالله أن تضيق بالخلق، ما هو صحيح. إذا رأيت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رأيته مع أصحابه ومع الناس أجمعين، بل كان يتحمل من 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 من, من أحوال الأعراب وأحوال الأغراب وأحوال الجاهلين وأعرض عن الجاهلين إعراضا ليس إعراضا بدنيا إنما إعراضا تصرفاته. وإلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يعرض نفسه على القبائل ويعرض نفسه على ومع أصحابه وإذا جلس مع أصحابه لا يعرف لأنه متواضع عليه الصلاة والسلام ولا يتميز عنهم بشيء. فهذا الميزان ليس بصحيح أن علامته الخاصة ضيق الصدر عن معاشرة الخلق، هذا ما هو صحيح. أما أن تتبرم مما ترى من المنكرات هذا صحيح، وأن تتبرم من المعاصي وأن تكرهها وأن تضيق هذا ما في شك. وهذا هو الذي في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. في بعض الروايات وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان، بمعنى إذا كان قلبك لا يمتعر للمنكر فهذا هو الخطر. على الأقل لابد أن يبقى في قلبك أن تكره المنكر وأن تكره المعاصي وأن تكره العصاة لما هم عليه من معاصي. فإذا كان هذا التبرم والضيق من هذا الباب صحيح، أما الضيق من معايشة الخلق هذا غير صحيح، لأنك محتاج إليهم ومحتاجون إليك، والله عز وجل جعل حاجات الناس بعضهم لبعض وجعل بعضهم لبعض سخرية، فلا يستغني أحد عن أحد، سمع أهله ومع زوجه ومع أولاده ومع جيرانه ومع صلة الرحم والأقارب. بل حتى إذا جئنا إلى الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم فيقطعون أصلهم ويقطعون ووحشوا إليهم ويسيئون إليه، فقال لئن كان كما تقول فكأنما تصفهم المل. بما لابد أن تتحمل الناس وأن تتحمل الأقارب إذا قطعوا وأن تتحمل ما ترى منهم من 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 سوء ومن تقطيع أرحام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليس الواصل بالمكافئ، إن من واصل إذا قطعت رحمه وصلها، أما أن يضيق من الناس ويتحمل هذا غير صحيح، إلا إذا كما قلنا ضيق بالمنكر وضيق بالمعاصي هذا صحيح، أما أن ضيق أن يعيش معهم هذا مو صحيح. وإن كان أيضا الناس تختلف، أحيانا بعض الناس صحيح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال جاءه رجل فقال حينما عدد له الصدقات قال تعين على تعين أخرق وتحمل إلى آخره، قال وفي آخرها قال فإن لم أستطع قال تكف الشر عن نفسك فإن ذلك صدق عليك أو كما أو تكف أذاك عن الناس. هذا أحيانا إذا كنت فعلا وهب لم يعني عندك ضيق صدر وعندك تبرم من الناس في 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 سجيتك، نعم قد تكون من الخير لك أن تكف عن الناس، حينما أن تصنع لأخرق وأن تحمل تعين على إلى أن قال فكف شرك عن الناس فإن ذلك صدق على نفسك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن بعض الناس فعلا قد لا يطيق أن يعيش مع الناس لا لأن الدين يمر بهذا، إنما لأن الخلق الذي بني عليه هو هذا، بحيث لو عاش مع الناس آذى نفسه وآذاهم وبدل أن يصلح يفسد، هذا شيء آخر. وهذه طبقة تعتبر قليلة وتعتبر شاذة، كما أن الطبقة التي تؤثر على نفسها وتعطي أيضا طبقة قليلة. فالأصل في الناس أنهم يتبادلون المعروف، أن توجد طبقة مؤثرة يؤثرون على أنفسهم ولو كانوا من خصاصة هذه طبقة نسبة معينة، وأن يوجد أناس يضرون ولا ينفعون أيضا طبقة نسبة محدودة، وهي موجودة في 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 في, في خلق الله عز وجل. وهذا من 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 من, من كمال خلقه سبحانه وتعالى أن توجد هذه الفئات حتى يعرف الناس ويتبين الخلق الحسن ويتبين السوء، لأنه الضد يظهر حسنه ضده. فإذا كان من هذا النوع كما تعبر العامة النوع الحشري اللي ما يستطيع مع الناس، هذا قد يكون فعلا من الخير له أن يجتنب الناس لأنه يضر ولا ينفع ولا يفسد ولا يصلح، لكنها تبقى فيها قليلة. ويبقى الضابط عندنا هو الكتاب والسنة، ويبقى الضابط عندنا هي أمور الشرع ومصطلحات الشرع. قيل علامته الخاصة ضيق الصدر عن معاشرة الخلق، قلنا أن هذا ليس بدقيق، والتبرم منهم أيضا هذا ليس بصحيح، بل تحملهم أفضل كما مر معنا في فيت صلة الرحم. أصلهم ويقطعون ويحسن إليهم ويسيئون إلي، تتحمل هذا. قال وإن خالط فهو كمنفرد غائب مخالط بالبدن منفرد بالقلب، أيضا هذا ما هو، إنما تكلمنا فيما سبق عن العزلة وعن الخلطة والضابط في ذلك فيما مضى. نعم.
واعلم أن الأنس إذا دام وغلب واستحكم قد يثمر نوعا من الانبساط والإدلال، وقد يكون ذلك منكرا في الصورة لما فيه من الجراءة وقلة الهيبة، وإن كان محتملا ممن أقيم مقام الأنس. وأما إذا صدر ممن لا يفهم ذلك المقام أشرف به على صاحبه على الكفر، وذلك كما يروى عن أبي حفص أنه كان يمشي يوما فاستقبله رجل مدهوش فقال ما لك؟ قال ضل حماري ولا أملك غيره. فوقف أبو حفص وقال عزتي لا أخطو
عزتك
قال
عزتك
فوقف أبو حفص وقال وعزتك لا أخطو خطوة ما لم ترد علي حماره، فظهر الحمار. وروي عن أبي برخ
عن برخ العابد
أنه خرج يستسقي فقال يا ربي أنت بالبخل لا ترمى، أنفذ ما عندك اسكن الساعة
أنفذ
ما عندك اسكن الساعة.
نعم.
ولا يستبعد أن يحتمل من شخص ما لم يحتمل من غيره.
قال واعلم أن الأنس إذا دام وغلب واستحكم قد يثمر نوعا من الانبساط والإدلال، أيضا هذا كلام محل نظر، ما هو يعني يعني بمعنى أن الشيخ يقول أن الإنسان إذا خلى بالله وأنس به يصل رتبة بحيث يكون في مقام الإدلال مع الله، بحيث النوع من التدليل، بحيث أنه يطلب طلبات قد تكون في دنيا الناس غريبة، لكن هو يجتري على الله لأنه قد وصل إلى هذا. كله من إغراقات الصوفية الحقيقة التي لا تستقيم مع نصوص الكتاب والسنة ولا مع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضوان الله عليه. نعم الكرامات حق، ولكنها لا تفسر على التفسير ولا تفسر إدلال، وإلا لا شك أن الله عز وجل قد يسوق الكرامة على يد أوليائه وعلى أيدي أوليائه، إما إنقاذا لهم من الهلكة وإما إظهارا لا شك لمنزلة لهم، وكرامة الأولياء حق، لكن لا تفسر على هذا التفسير. وإلا كما هو معلوم مذهب أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء ويصدقون بها، لكنها كرامات الله عز وجل يسوقها متى شاء، وليس بيد الولي أن يجذبها ولا أن يمنعها ولا أن يستدعيها متى شاء، وإنما أمور تحصل إما كما قل لإنقاذه مهلكة، وإما لإظهار فضل الله عليه، إما بإجابة دعوة، وإما بإنقاذ، وإما بأمور هي يسوقها الله سبحانه وتعالى متى شاء. ومن هنا فإن كلامه هنا يحتاج إلى ضبط. قال إن الأنس إذا دام وغلب واستحكم قد يثمر نوعا من الانبساط والإدلال، يعني الانبساط على الله والإدلال على الله، وقد يكون ذلك منكرا في الصورة، يعني تنكره الناس العاديين لكن ما كان ينبغي أن ينكر. نقول لا، إنما الأمور ترجع إلى ضبط الكتاب والسنة، لا إلى الأذواق ولا إلى يعني تسلم بأي شيء، إنما كل شيء لابد أن يرجع إلى الكتاب والسنة. ولهذا يقول القائل وهو في كلام أو في أبيات محكمة يقول وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق فزنه بميزان المطهر شرعه فإن وافق الشرع الشريف فوافقي. وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق فزنه بميزان المطهر شرعه فإن وافق الشرع الشريف فوافقي. فأي شيء من هذه الشذوذات أو فيما يظهر أنه شاذ في عقول الناس لابد أن يعرض على الكتاب والسنة، وأن لا يسلم بأن يقول هؤلاء أهل الله من أهل الله وهؤلاء يواصلون هذا، لا، إنما كل شيء لابد أن يعرض على الكتاب والسنة، وأيضا يرى في حال هذا الرجل إن كان عليه مظاهر الصلاح. أما أن يربط ديننا بمجاذيب ويربط بخرق وبأنواع من الألبسة، هذا ما ليست هذه المقاييس وليست هذه الموازين. الموازين هي الكتاب والسنة والصلاح الظاهر، لأن ديننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وضعنا على المحجة البيضاء، والإسلام تكاليف، والإسلام أوامر ونواهي، والإسلام عبادات ظاهرة وصلاح بين، ليست طقوس معمية ولا كهنوت ولا أمور تخفى، وإنما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء، وسيرته محفوظة، حتى أنفاسه حتى اضطراب لحيته منقول إلينا عليه الصلاة والسلام. وما حفظت سيرة أحد في الدنيا كلها من منذ نشأتها إلى أن يرث الله عليها الأرض ومن عليها مثل ما حفظت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في الكتاب أو في السنة، بشكل لا ليس له مثيل البتة. وهذا لا شك له من الدين ومن حفظ الدين، وهو الأسوة. ولهذا الله عز وجل لما جعله قدوة وأمرنا بالتأسي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، حفظ لنا سيرته. لأن كيف تكون أسوة وهو مجهول السيرة عليه الصلاة والسلام؟ حاشا. ولهذا محفوظ حفظ دقيق من خلال القرآن والسنة. ولهذا أي شيء لابد أن نرجعه إلى سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان منها متفقا فما كان متفقا معها فعلى العين والرأس، وما خالف إنه يضرب به عرضة الحائط. قال: وقد يكون ذلك منكرا في الصورة لما فيه من الجراءة وقلة الهيبة، وإن كان محتملا ممن أقيم مقام الأنس. إذن هذا كما قلنا لكم يحتاج إلى ضبط، وكله يعرض على ميزان الكتاب والسنة. وأما إذا صدر ممن لا يفهم ذلك المقام أشرف به على صاحبه على الكفر. أيضا هذه العبارات حينما يسوقونها ويريد يتهمون فيها بعض الناس: أنتم لا تعرفون أصحاب المقامات، وأنتم كذا وكذا، هذا ذوق لا تدركه وذوق لا تعرفه، وهذه أذواق وأنت محروم من الذوق، هذا غير صحيح. يعني إذا وكلنا الناس إلى أشياء غير منضبطة، وهذا حاشا أن يكون ديننا كذلك. ديننا منضبط، ولا يمكن أن أرجع إلى أذواق الناس، ولا يرجع إلى أن يقول هذا ذوق لا تدركه، أو هذه أمور أحوال لا تعرفها، وهذا وأنت محجوب ونحو ذلك، هذا صحيح. أو حتى يقول أنتم أهل الشريعة وهو أهل الحقيقة، أو هذه حقيقة وهذه شريعة، وهذا باطن وهذا ظاهر، هذا غير صحيح. وإنما أمورنا واضحة وموازيننا جلية في الكتاب والسنة. قال: وأما إذا صدر ممن لا يفهم ذلك المقام أشرف به على صاحبه على الكفر، وذلك كما يروى عن أبي حفص أنه كان يمشي يوما فاستقبله رجل مدهوش. مدهوش يعني مبهور، لأنه قد ظل حماره فهو مضطرب يريد أن يعثر على حماره، فقال: ما لك؟ قال: ظل حماري ولا أملك غيره. قال: فوقف أبو حفص وقال، يعني أقسم على الله وعزتك، لا أخطو خطوة ما لم ترد عليه حمار. فظهر الحمار. هذه طبعا الأمور التي تحت كما قلت تحتاج إلى ضبط. طب وقد يحصل، ما في شك، يعني بمعنى أنه كرامة قد تكون، لكنها ليس مردها إلى كما يقول إلى أن تنكر وإلى تنكر أو ألا تنكر، وإلا يعني قد يحصل لا شك أن بعض الصالحين قد يدعو فيجيب الله دعاءه، وقد يسوق الله على يده ما يسوق من كرامات، هذا كما قلنا لا تنكر، لكن أيضا تبقى أمر بيد الله سبحانه وتعالى، ويبقى شيء لا يملكه الولي، بحيث يستطيع أن يأتي بالكرامة متى شاء أو أن يمنعها متى شاء. وكذلك أيضا الميزان هو صلاح هذا الولي، بمعنى أن نرى صلاحه، ولا بد أن يكون مستقيما على أمر الله. وأما الشعوذات، لأن الإنسان ممكن عن طريق الشعوذة، ويمكن يكون عن طريق الخداع، ويمكن عن طريق السحر، وعن طريق الكهانة، وعن طريق كل هذه أمور خوارق عادات، قد يأتي بخوارق عادات يلبس بها على الناس ويقول هذه كرامة. وهذا اللي قلنا قبل قليل: وبين السماء والأرض لو طار عابد، حتى لو يطير على بين السماء والأرض لا تصدق. وبين السماء لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق بدون سفينة وبدون شيء وبدون ويمشي على الماء، فزنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافق. القضية فعلا أن تنظر إذا كان من الصالحين وعليه صيام الصلاة وعلى خير ومعروف بالاستقامة، الكرامة حق. أما مجرد أي شيء شاذ وأي شيء يحصل مجرد نقول هذه كرامة، أو حتى بل كما تلاحظون حينما أشرنا في أكثر مناسبة أنهم يعني حتى جعلوا الدين وجعلوا كرامة المجاذيب والمجانين، أو حتى على ثياب خلقة وثياب قذة لا يصلون، بل حتى ولا يعقلون وقال هؤلاء هم أهل الله. هذا يدلك على 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 نوع من الضياع، والضياع حينما لا تضبط الأمور. قال وروي عن برخ العابد أنه خرج يستسقي، فما أدري من هو برخ العابد هذا، يا ربي أنت بالبخل لا ترمى، أنفذ ما عندك أسكن الساعة. لا، هو على كل لا شك أن 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 التوجه الله عز وجل ودعاؤه أيضا، والدعاء وأنت موقب الإجابة والدعاء بصريح ما في إشكال، يعني لا لا لا. الله عز وجل يحب الملحين، وأن تلح وأن تقول كما هو من أداب الدعاء أن تدعو وأنت موقب الإجابة، وأن تلح بالدعاء، هذا كما مر معنا من أداب الدعاء، وأن تكرر الدعاء. وحتى كما عمر رضي الله عنه خرج يستسقي فقال مجرد استغفر، فقال له قال لقد استسقيت بمجاديح السماء كما قال، لأن الله عز وجل يقول فقلت استغفر ربكم إنه كان غفور.